ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. حول ابن تيمية نتكلم عن فضل السلف عموما والصحابة وذم ما أحدث من علم الكلام والعبادة، ولذلك يقول: وكلام السلف والأئمة في ذم البدع الكلامية في العلم والبدع المحدثة في طريقة الزهد والعبادة مشهور كثير مستفيض، يعني هذا مخالف ومجنب لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل الطرق هي طريقة النبي وأصحابه. ولما تنازع أهل العلم والإيمان فيما استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: خير القرون القرن الذي بعث فيهم ثم الذين لهم، وخير الناس قرني ثم الذين لهم ثم الذين يلونهم، وكل من له لسان صدق من مشهور بعلم أو دين معترف بأن خير هذه الأمة هم الصحابة، وأن المتبع لهم أفضل من غير المتبع لهم، ولم يكن في زمنهم أحد من هذه الصنوف الأربعة. ولا تجد إماما في العلم والدين كمالك والأوزعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق ومثل الفضيل وأبي سليمان الدراني وبعرف القرخ وأمثالهم إلا وهم مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة رضي الله عنهم، وأفضل عملهم ما كانوا فيه مقتدين بعمل الصحابة، وهم يرون أن الصحابة فوقهم في جميع أبواب الفضل والمناقب. هذا اتفاق بين الطبقات الأولى العلماء الكبار والذين اتبعوهم من أهل الأثارة النبوية، وهم أهل الحديث والسنة العالمون بطريقتهم المتبعون لها، وهم أهل العلم بالكتاب والسنة في كل عصر ومصر، فهؤلاء الذين هم أفضل الخلق من الأولين والآخرين لم يذكرهم أبو حامد، وذلك لأن هؤلاء لا يعرف طريقهم أو لا يعرف طريقهم إلا من كان خبيرا بمعاني القرآن، خبيرا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، خبيرا بآثار الصحابة، فقيها في ذلك، عاملا بذلك، وهؤلاء هم أفضل الخلق من المنتسبين إلى العلم والعبادة. وأبو حامد لم ينشأ بين من كان يعرف طريقة هؤلاء ولا تلقى عن هذه الطبقة، وهنا كأنه يقدم العذر لأبي حامد رحمه الله، يقول: هو لم يرى هؤلاء الذين كانت هذه طريقتهم، ولا كان خبيرا بطريقة الصحابة والتابعين، بل كان يقول عن نفسه: أنا مزج البضاعة في الحديث مختلط. ولهذا يوجد في كتبه من الأحاديث الموضوعة والحكايات الموضوعة ما لا يعتمد عليه من له علم بالآثار، وهذا واضح جدا في خاصة في كتابه الإحياء وغيره، لكن نفع الله بما وجده في كتب الصوفية والفقهاء من ذلك، مما وجده في كتب أبي طالب ورسالة القشيري وغير ذلك، ومما وجده في كتب أصحاب الشافعي ونحو ذلك، فخيار ما يأتي به ما يأخذه من هؤلاء وهؤلاء الذين عندهم أثارة علم النبوة. ومعلوم أن طريقة أئمة الصوفية وأئمة الفقهاء أكمل من طريقة أبي القاسم القشيري ومن طريقة أبي طالب والحارث المحاسبي ومن طريقة أبي المعالي الجويني وأمثاله، وأولئك الأئمة كانوا أعلم بطريقة الصحابة وأتبع لها من أتباعهم، فالقاضي أبو بكر الباقلاني وأمثاله أعلم بالأصول والسنة وأتبع لها من أبي المعالي وأمثاله، والأشعري والقلانسي ونحوهما أعلى طبقة في ذلك من القاضي أبي بكر، وعبد الله بن سعيد بن كلاب والحارث المحاسبي أعلى طبقة في ذلك من هؤلاء، ومالك والأوزعي وحماد بن زيد والليث بن سعد وأمثالهم أعلى طبقة من هؤلاء، والتابعون أعلى من هؤلاء، والصحابة أعلى من التابعين. وكذلك أبو طالب المكي يأخذ عن شيخه ابن سلم، وابن سالم يأخذ عن سهل ابن عبد الله التستري، وسهل أعلى درجة عند الناس من أبي طالب، ثم الفضيل أبو سليمان الداران وأمثالهم أعلى درجة من سهل وأمثاله، وأيوب السختياني عبد الله بن عون ونصر بن عبيد وغيرهم من أصحاب الحسن بصري أعلى طبقة من هؤلاء، وأويس القرني وعامر بن عبد قيس وأبو مسلم الخولاني وأمثالهم أعلى طبقة من هؤلاء، وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي وأبو الدرداء وأمثالهم أعلى طبقة من هؤلاء الذين عرفوا بالسلوك وكثرة العبادة. ومعلوم أن كل من سلك إلى الله عز وجل علما وعملا بطريق يسلك إلى الله ويقول هذا طريق إلى الله لكنه طريق غير مشروعة قال وتكون غير مشروعة وموافقة للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وأمتها، فلا بد أن يقع في بدعة، لا لا بد أن ينحرف ويقع في بدعة قولية أو فعلية، فإن السائر إذا صار على غير الطريق المهيع فلا بد أن يسلك بنيات الطريق، الطريق الواسع المعروف المشهور، وإن كان ما يفعله الرجل من ذلك قد يكون مجتهدا فيه، قد يجتهد في هذا ويخطئ فيه لكنه مغفور له خطأه، وقد يكون ذنبا إذا أصر، وقد يكون فسقا، قد يكون كفرا تعمد الانحراف ورأى غير طريق الرسول خير من طريق أو خيرا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. بخلاف الطريقة المشروعة في العلم والعمل فإنها أقوم الطرق ليس فيها عوج، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال عبد الله بن مسعود: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وقال الزهري كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، اللهم اجعلنا من يعتصم بالسنة. ولهذا قيل مثل السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وهذا يروى عن مالك. ومن سلك الطريقة الشرعية النبوية الإلهية لم يحتج في إثباتها إلى أن يشك في إيمانه الذي كان عليه قبل البلوغ، كما يقول المتكلمون ثم يحدث نظرا يعلم به وجود الصنع، هكذا يقول المتكلمون. ولم يحتج إلى أن يبقى شاكا مرتابا في كل شيء، وإنما كان مثل هذا يعرض لمثل الجهم بن صفوان وأمثاله من لم يتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنهم ذكر أنه بقي 40 يوما لا يصلي حتى يثبت أن له ربا يعبده. فهذه الحال كثيرا ما تعرض للجهمية وأهل الكلام الذين ذمهم السلف والأئمة. وأما المؤمن المحض فيعرض له الوسواس، يعرض وتعرض له الشكوك والشبهات وهو يدفعها عن قلبه، فإن هذا لا بد منه. كما ثبت في الصحيح أن الصحابة قالوا يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حممة أو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به، فقال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذلك صريح الإيمان. وفي السنن من وجه آخر أنهم قالوا إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، فقال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. قال غير واحد من العلماء معناه أن ما تجدونه في قلوبكم من كراهة هذا الوسواس هذا إيمان، والنفر عنه وبغضه ودفعه هو صريح الإيمان. وهذا من الزبد الذي قال الله تعالى فيه فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. وهذا مذكور في غير هذا الموضع، وكلام السلف والأئمة فيما أحدث من الكلام وما أحدث من الزهد مبسوط. قال والمقصود هنا أن تعرف مراتب الناس في العلم بالنبوة ومعرفة قدرها وتعدد الطرق في ذلك، وأن عامة الطرق التي سلكها الناس في ذلك هي طرق مفيدة نافعة، لكن تختلف مقادير فوائدها ومنافعها، وفيها ما يضر من وجه كما ينفع من وجه، وفيها ما ينتفع به من كان عديم الإيمان أو ضعيف الإيمان فيحصل به له بعض الإيمان أو يقوى إيمانه، وإن كان ذلك يضر من كان قوي الإيمان يضره ويكون رجوعه إليه ردة في حقه بمنزلة من كان معتصما بحبل قوي وعروة وثقى لا انفصام لها فاعتاض عن ذلك بحبل ضعيف يكاد ينقطع به. وهذا باب يطول وصف حال الناس فيه. ثم بدأ يتكلم عن مخالفة الغزالي رحمه الله لكثير من أهل الكلام في استدلال على النبوة بأحوال مدعيها دون المعجزات ومشاركتهم في خطائهم، حصر العلم بالنبوة بطريق معينة ونفي ما سواه. ولذلك يقول أما ما ذكره أبو حامد من أن هذه الطريقة التي سلكها تفيد العلم الضروري بالنبوة دون طريقة المعجزات، فالإنسان خبير بما حصل له من العلم الضروري وغيره وليس وخبيرا بما حصل لغيره من ذلك. وكثير من أهل النظر والكلام يقولون نقيض هذا، يقولون لا يحصل العلم بالنبوة إلا بطريق المعجزات دون غيره، كما قال ذلك أكثر أهل الكلام ومن اتبعهم كالقاضي أبي بكر وقلاني والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي الجويني والمازيري وأمثال هؤلاء. والتحقيق عليها أكثر الناس أن العلم بالنبوة يحصل بطرق متعددة، معجزات وغير المعجزات، ويحصل له العلم الضروري بها كما ذكره أبو حامد، بل يحصل له العلم الضروري بالنبوة على الجمل كما ذكره. وعمت من حصر العلم بهذا أو غيره في طريق معينة وزعم أنه لا يحصل بغيرها فإنه يكون مخطئا، وهذا كثيرا ما يسلكه كثير من أهل الكلام في إثبات العلم بالصانع أو إثبات حدوث العالم أو إثبات التوحيد أو العلم بالنبوة وغير ذلك. ماذا يفعلون؟ يسلك أحدهم طريقا يزعم أنه لا يحصل العلم إلا به، هكذا يحصل فيه، وقد تكون طريقا فاسدة، وربما قضح خصومه في طريقه الصحيح وادعوا أنها فاسدة. وكثيرا ما يكون سبب العلم الحاصل في القلب غير الحجة الجدلية التي يناظر بها غيره، فإن الإنسان يحصل له العلم بكثير من المعلومات بطرق وأسباب قد لا يستحضرها ولا يحصيها، ولو استحضرها لا توافقه عبارته على بيانه. ومع هذا فإذا طلب منه بيان الدليل الدال على ذلك قد لا يعلم، ويحصل له علم حقيقي ويحصل فيه قلبه وعقله قناعة، لكن لا يستطيع أن يستدل على ما في قلبه وما حصل له إذا لم يكن ذلك الغير شاركه في سبب العلم. وقد لا يمكنه التعبير عن الدليل إن تصوره، فالدليل الذي يعلم به المناظر شيء، والحجة التي يحتج بها المناظر شيء آخر، الدليل شيء والحجة شيء، وكثيرا ما يتفقان كما يفترقان. وليس هذا موضع بسط ذلك، وإنما المقصود التنبيه على تعدد طرق العلم بالنبوة وليست فقط المعجزات، حصرها في المعجزات كلها خطأ. وكلام أكثر الناس في هذا الباب ونحوه على درجات متفاوتة، فيحمد كلام الرجل بالنسبة إلى من دونه وإن كان مذموما بالنسبة إلى من فوقه، إذ الإيمان يتفاضل وكل له من الإيمان بقدر ما حصل له منه، كل له من الإيمان بقدر ما حصل له منه. ولهذا كان أبو حامد رحمه الله مع ما يوجد في كلامه من الرد على الفلاسفة وتكفيره لهم وتعظيم النبوة وغير ذلك، مع ما يوجد فيه من أشياء صحيحة حسنة بل عظيمة القدر النافعة، يوجد في بعض كلامه مادة فلسفية للأسف، يعني ظلت فيه من أثر دراسته وخوضه مع الفلاسفة، وأمور أضيفت إليه توافق أصول الفلاسفة الفاسدة مخالفة للنبوة بل المخالفة لصريح العقل، حتى تكلم فيه جماعات من علماء خراسان والعراق والمغرب كرفيقه أبي إسحاق المرغناني وأبي الوفاء بن عقيل وبني القشيري والطرطوسي وابن رشد والمازري وجماعات من الأولين، حتى ذكر ذلك الشيخ أبو عمرو بن صلاح فيما جمعه من طبقات أصحاب الشافعي وكرره الشيخ أبو زكريا النووي. يعني ابن الصلاح يقول في الغزالة، قال في هذا الكتاب فصل لبيان أشياء مهمة أنكرت على الإمام الغزالي في مصنفاته ولم يرتضها أهل مذهبه وغيرهم من الشذوذ في تصرفاته، منها قوله في مقدمة المنطق في أول المستصفى: هذه مقدمة العلوم كلها ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلا. يعني لابد أن يدرس مقدمة المنطقية، وهذا كلام أخذ عليه. وقال الشيخ أبو عمرو: سمعت شيخ العماد بن يونس يحكي عن يوسف الدمشقي مدرس النظامية ببغداد وكان من النظار المعروفين، أنه كان ينكر هذا الكلام ويقول: فأبو بكر وعمر وفلان وفلان، يعني أن أولئك السادة عظمت حظوظهم من الثلج واليقين السكينة ولم يحيطوا بهذه المقدمة ولا وأسبابها. صحيح. قال الشيخ أبو عمرو: فذكرت بهذا ما حكى صاحب كتاب الإمتاع والمؤنسة عن أبي حيان التوحيدي أن الوزير ابن الفرات احتفل مجلسه ببغداد بأصناف من الفضلاء من المتكلمين وغيرهم، وفي المجلس متى فيلسوف النصراني، فقال الوزير: أريد أن ينتدب منكم إنسان لمناظرة متى في قوله إنه لا سبيل إلى معرفة الحق من الباطل والحجة من الشبهة والشك من اليقين إلا بما حويناه من المنطق، يعني ما تعلمناه من المنطق واستفدناه من وضعه على مراتبه. فانتدب له أبو سعيد السرافي وكان فاضلا في علوم غير النحو، فكلمه في ذلك حتى أفحمه وفضحه. قال: وليس هذا موضع التطول بذكره. تيميله طبعا في هذا، يعني له في هذا باع طويل جدا في كتابه نقد المنطق والرد على المنطقيين ونقده لكثير من قضايا المنطق في تضاعيف مصنفاته المختلفة. قال الشيخ أبو عمرو: وغير خائف من استغناء العقلاء والعلماء قبل وضع المنطق أرسطوطاليس وبعده ومعرفهم الجمع عن تعلم المنطق، وإنما المنطق عندهم بزعمهم آلة قانونية صناعية هكذا يعرفون، تعصم الذهن من الخطأ، وكل ذي ذهن صحيح منطقي بالطبع أصلا، مجرد سلامة الذهن تعطيك هذه القوانين. قال: فكيف غفل الغزالي عن حال شيخ إمام الحرمين ومن قبله؟ من كل إمام هو له مقدم ولمحله في تحقيق الحقائق رافع ومعظم، ثم لم يرفع أحد منهم بالمنطق رأسا ولا بنى عليه في شيء من تصرفاته أسا. وطبر بدعة تقديم العلم الأصول بالمنطق ابتدعها هو الغزالي، وقال هذا الكلام الشديد، ثم تبعه للأسف الشديد على ذلك الشيخ الكبير الإمام ابن قدامة المقدسي في كتابه روضة النظر. ولقد أتى وابن قدامة أصلا لا يعرف بتعلم المنطق ولا تعليمه ولا الاهتمام به، ولقد أتى بخلطه المنطق بأصول الفقه بدعة عظم شؤمها على المتفقه حتى كثر فيهم بعد ذلك المتفلسفة، والله المستعان. قال: ولأبي عبد الله المزري الفقيه المتكلم الأصولي، وكان إماما محققا، المزري إماما محققا بلا شك، بارعا في مذهبي مالك والأشعري، وله تصنيف في فنون منها شرح الإرشاد والبرهان إمام الحرمين، رسالة يذكر فيها حال الغزالي وحال كتابه الإحياء. قال: أصدر في حياة الغزالي جوابا لما كتب به من الغرب والشرق في سؤاله عن ذلك عند اختلافهم في ذلك، فذكر فيها باختصاره أن الغزالي كان قد خاض في علوم وصنف فيها واشتهر بالإمامة في إقليمه حتى تضاءل له المنازعون بلا شك، واستبحر في الفقه وفي أصول الفقه وبالفقه أعرف، وأما أصول الفقه فليس بالمستبحر فيها، شغله أصول الدين، يقصد أصول الدين والعقيدة، شغله عن ذلك قراءته علوم الفلسفة، وكسبته قراءة الفلسفة جراء على المعاني وتسهيلا للهجوم على الحقائق، لأن الفلسفة تمر مع خواطرها وليس لها شرع يزعها يمنعها ولا تخاف من مخالفة أئمة تتبعها، فلذلك خامره ضرب من الإدلال على المعاني فاسترسل فيها استرسال من لا يبالي بغيره. قال: وقد عرفني بعض أصحابه أنه كان له عقوف على قراءة رسائل إخوان الصفا، وهذه الرسائل هي 51 رسالة، كل رسالة مستقلة بنفسها، وقد ظن في مؤلفها ظنون، وفي الجملة ويعني وضع الرسائل رجل فيلسوف قد خاض في علوم الشرع فمزج بين العلمين وحسن الفلسفة في قلوب أهل الشرع بآيات وأحاديث يذكرها عندها، ثم إنه كان في هذا الزمان يعني خلف هذا بذاك، فهذا يستحسنه من يريد أو درس الشرع، ثم إنه كان في هذا الزمان المتأخر فيلسوف يعرف بابن سينا ملأ الدنيا تأليف في علوم الفلسفة وكان ينتمي إلى الشرع، وتحلى بحلية المسلمين وأده قوته في علم الفلسفة لأن تلطف جهده في رد أصول العقائد إلى علم الفلسفة، وتم له من ذلك ما لم يتم لغيره من الفلاسفة، ورأس في هذا خاصة في كتاب الشفاء وغيره. قال: وجدت هذا الغزالي يعول عليه في أكثر ما يشير إليه في علوم الفلسفة على ابن سينا، حتى أنه في بعض الأحيان ينقل نص كلامه من غير تغيير كلام ابن سينا، وأحيانا يغيره وينقله للشرعيات أكثر مما نقل ابن سينا لكونه أعلم بأسرار الشرع منه، أعلم يخلط هذا بذلك. فعلى ابن سينا ومؤلف رسائل إخوان الصفا عول الغزالي في علم الفلسفة التي درسها من البداية إلى النهاية وورع فيها. قالوا: أما مذاهب المتصوفة فلست أدري على من عول فيها ولا من ينتسب إليه في علمها. قال: وعندي أنه على أبي حيان التوحيدي الصوفي عول في مذاهب الصوفية، وقد أعلمت أن أبا حيان هذا ألف ديوانا عظيما في هذا الفن ولم يصل إلينا منه شيء كما يقول. ثم ذكر أن في الإحياء فتاوى مبناها على ما لا حقيقة له، مثل ما استحسن في قص الأظفار أن يبدأ بالسبابة. ليش يعني السبابة؟ لأن لها الفضل على بقية الأصابع لكونها المسبحة. هذا كلام أتى به من يعني استحسنه هو بعقله، ثم بالوسطى لأنها ناحية اليمين، ثم باليسرى على هيئة دائرة كأن الأصابع عنده دائرة، فإذا أدار أصابعه مر عليها مرور الدائرة حتى يختم بإبهام اليمنى. هكذا حدثني به من أثق به من الكتاب، وذكر هذا موجود هذا في كتاب الغزالي في كتاب الإحياء. قال: فانظر إلى هذا الخباط كيف أفاده قراءة الهندسة وعلم الدوائر وأحكامها أن نقله إلى الشرع فأفتى به المسلمين. قال: وحمل إلي بعض الأصحاب من هذا الإملاء الجزء الأول، فوجدته يذكر فيه أن من مات بعد بلوغه ولم يعلم أن الباري قديم مات مسلما إجماعا، ومن تساهل في حكاية الإجماع في مثل هذا الذي الأقرب أن يكون فيه الإجماع بعكس ما قال، فحقيق أن لا يوثق بكل ما نقل وأن يظن به التساهل في رواية ما لم يثبت عنده صحته. قال: ثم تكلم المازري في محاسن الإحياء ومذمه ومنافعه ومضره، كتاب الإحياء للإمام الغزالي، تكلم في ذلك بكلام طويل. ختمه بأن من لم يكن عنده من البسطات في العلم ما يعتصم به من غوائل هذا الكتاب فإن قراءته لا تجوز له وإن كان فيه ما ينتفع به، ومن كان عنده من العلم ما يأمن به على نفسه من غوائل هذا الكتاب ويعلم ما فيه من الرموز، كتاب الإحياء يعني، فيجتنب مقتضى ظواهرها ويكل الأمر مؤلفها إلى الله تعالى إن كانت كلها تقبل التأويل، فقراءته له سائغة وينتفع به اللهم إلا أن يكون قارئه ممن يقتدى به ويغتر به، فقال ينهى عن قراءته وعن مدحه والثناء عليه. قال: ولولا أن علمنا أن إملاءنا هذا إنما يقرأه الخاصة ومن عنده علم يأمن به على نفسه لم نتبع محاسن، يعني لم يذكر محاسن هذا الكتاب ولا يثنى عليه لأن في خلط كثير ولم نتعرض لذكرها، ولكن نحن أمنا من التغرير بما عنده من العلم، لئلا يظن أيضا من يتعصب للرجل أن جانبنا الإنصاف في الكلام على كتابه وكون اعتقاده هذا فينا سببا لئلا يقبل نصيحتنا. قال الشيخ أبو عمرو: هذا آخر ما نقلناه عن المازري. ثم يحاول أن يتكلم عن المادة التي استقى منها الغزالي مادته الصوفية. يقول: قلت ما ذكره المازري في مادة أبي حامد من الصوفية فهو كما قال المازري عن نفسه لم يدري على من عول فيها، ولم يكن للمازري من الاعتناء بكتب الصوفية وأخبارهم ومذاهبهم ما له من الاعتناء بطريقة الكلام وما يتبعه من الفلسفة ونحوه، فلذلك لم يعرف ذلك، ولم تكن مادة أبي حامد من كلام أبي حيان التوحيدي وحده بل ولا غالب كلامه منه، فإن أبي حيان تغلب عليه الخطابة والفصاحة ومركب من فنون أدبية وفلسفية وكلامية وغير ذلك، وإن كان قد شهد عليه بالزندقة غير واحد وقرنوه بابن الراوندي كما ذكر ذلك ابن عقيل وغيره، وإنما كان غالب استمداد أبي حامد من كتاب أبي طالب المكي الذي سماه قوت القلوب، ومن كتب الحارث المحاسبي الرعاية وغيرها، ومن رسالة القشيري، ومن منثورات وصلت إليه من كلام المشايخ، ومن نقله في الإحياء عن الأمة في ذم الكلام فإنه نقله من كتاب أبي عمر بن عبد البر في فضل العلم وأهله، ومن نقله فيه من الأدعية والأذكار نقله من كتاب الذكر لابن خزيمة، ولهذا كانت أحاديث هذا الباب جيدة من خزيمة محدث، وقد جالس من اتفق له من المشايخ الطرق، لكنه يأخذ من كلام الصوفية في الغالب ما يتعلق بالأعمال والأخلاق والزهد والرياضة والعبادة، وهي التي تسميها علوم المعاملة، وأما التي تسمى علوم المكشفة ويرمز إليها في الإحياء وغيره ففيها يستمد من كلام المتفلسفة وغيرهم كما في مشكاة الأنوار والمضمون به على غير أهله وغير ذلك. وبسبب خلط التصوف بالفلسفة كما اختلطت الأصول بالفلسفة خلط التصوف بالفلسفة صار ينسب إلى التصوف من ليس هو موافقا للمشايخ المقبولين الذين لهم في الأمة لسان صدق رضي الله عنهم، بل يكون مبينا لهم في أصول الإيمان مختلفا عنهم في أصول الإيمان كالإيمان بالتوحيد والرسالة واليوم الآخر، ويجعلون هذه مذاهب الصوفية كما يذكر ذلك ابن الطفيل صاحب رسالة حي بن يقظان وأبو الوليد بن رشد الحفيد وصاحب خلع العلم، والقاسم أحمد بن الحسين بن قصي الأندلسي، وابن عربي صاحب الفتوحات وفصوص الحكم وابن سبعين، وأمثال هؤلاء ممن يتظاهر بمذاهب مشايخ الصوفية وأهل الطريق، وهو في التحقيق منافق زنديق، ينتهي إلى القول بالحلول والاتحاد واتباع الكرامطة أهل الإلحاد ومذهب الإباحية الدافعين للأمر والنهي والوعد والوعيد، ملاحظين لحقيقة القدر التي لا يفرق فيها بين الأنبياء والمرسلين وبين كل كفار عنيد، أو قائلين مع ذلك بنوع من الحقائق البدعية، غير عارفين بالحقائق الدينية الشرعية، ولا سالكين مسلك أولئك أولياء الله الذين هم بعد الأنبياء خير البريه، فهم في نهاية تحقيقهم يسقطون الأمر والنهي. في النهاية سيصل بهم الأمر إلى هذا والطاعة والعبادة، مشاقين للرسول، متبعين غير سبيل المؤمنين، ويفارقون سبيل أولياء الله المتقين إلى سبيل أولياء الشياطين، ثم يقولون بالحلول والاتحاد، وهو غاية الكفر ونهاية الإلحاد. قال: ولهذا في كلام المشايخ العارفين كأبي القاسم الجنيد وأمثاله من بيان أن التوحيد هو إفراد الحدوث عن القدم، وهذه كلمة يعظمها جدا شيخ الإسلام من الإمام الجنيد، ونحو ذلك من بيان وجوب اتباع الأمر والنهي ولزوم العبادة إلى الموت، ما يبين به أن أولئك السادة المهتدين حذروا من طريق أولئك الملحدين. ولهذا نجد هؤلاء كابن عربي وابن سبعين وأمثالهما يردون على مثل الجنيد وأمثاله من أئمة المشايخ، ويدعون أنهم ظفروا في التحقيق بنهاية الرسوخ، وإنما ظفروا بتحقيق الإلحاد والدخول في الحلول والاتحاد، ليس لهم علاقة بتحقيق التوحيد. ويتكلم الآن عن كلام ابن عيم في حلية الأولياء في التحذير ممن انتسب إلى التصوف مع مخالفته للسنة والاستقامة، ذاك قال: وما زال شيوخ الصوفية المؤمنون يحذرون من مثل هؤلاء الملبسين، كما حذر أئمة الفقهاء من سبيل أهل البدعة والنفاق من أهل الفلسفة والكلام ونحوهم، حتى ذكر ذلك أبو نعيم الحافظ في أول حلية الأولياء، وأبو القاسم القشيري في رسالته دع من هو أجل منهما وأعلم منهما بطريقة الصوفية وأقل غلطا وأبعد عن الاعتماد على المنقولات الضعيفة والمنقولات المبتدعة. قال أبو نعيم في أول الحلية: أما بعد، أحسن الله توفيقك، وقد استعنت بالله عز وجل وأجبتك إلى ما ابتغيت من جمع كتاب يتضمن أسامي جماعة وبعض أحاديثهم وكلامهم من أعلام المحققين من المتصوفة وأئمتهم، وترتيب طبقاتهم من النساك ومحجتهم من قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم ممن عرف الأدلة والحقائق وباشر الأحوال والطرائق وساكن الرياض والحدائق وفارق العوارض والعلائق وتبرأ من المتنطعين والمتعمقين ومن أهل الدعاوى من المتسوفين ومن الكسالى والمتثبطين المتشبهين بهم في اللباس والمقال والمخالفين لهم في العقيدة والفعال، وذلك لما بلغك من بسط ألسنتنا وألسنة أهل الفقه والأثر في كل الأقطار والأنصار في المنتسبين إليهم من الفسقة الفجار والمباحية والحلولية الكفار، وليس ما حل بالكذبة من الوقيعة والإنكار بقادح في منقبة البررات الأخيار وواضع من درجة الصفوات الأخيار، بل في إظهار البراءة من الكذابين والنكير على الخونة البطالين نزاهة الصادقين ورفعة المحققين. قال: ولو لم نكشف عن مخازي المبطلين ومساوئهم ديانة، لو لم يكن ديانة، للزمنا إبانتها وإشاعتها حمية وصيانة، إذ لأسلفنا في التصوف العلم المنشور والصيت والذكر المشهور، فقد كان جدي محمد بن يوسف رحمه الله أحد من يسر الله به ذكر بعض المنقطعين إليه، كيف نستجيز نقيصة أولياء الله تعالى ومؤذيهم مؤذن بمحاربة ربه. ثم أسند حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد قال: من آذى لي وليا أو من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث. قلت: فذم أهل العلم والإيمان من أئمة العلم والدين من جميع الطائف هو لمن خرج عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في الأقوال أو الأعمال باطنا أو ظاهرا، والمدح يكون لمن مدحهم، من وافق ما جاء به الرسول، ومن كان موافقا من وجهه ومخالفا من وجهه يمدح من الوجه الذي وافق فيه ويذم من الوجه الذي خالف فيه. قال: وهذا مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة ومن سلك سبيلهم في مسائل الأسماء والأحكام. والخلاف فيها أول خلاف حدث في مسائل الأصول، حيث كفرت الخوارج بالذنب وجعلوا صاحب الكبيرة كافرا مخلدا في النار، ووافقتهم المعتزل على زوال جميع إيمانه وإسلامه وعلى خلوده في النار، لكن نازعوهم في الاسم فلم يسموه كافرا، بل قالوا هو فاسق لا مؤمن ولا كافر، ننزله منزلة بين المنزلتين، فهم وإن كانوا في الاسم إلى السنة أقرب، فهم في الحكم في الآخرة مع الخوارج. الشبهة المشتركة يقول وأصل هؤلاء أنهم ظنوا أن الشخص الواحد لا يكون مستحقا للثواب والعقاب، إذا شبه مشترك والوعد والوعيد، إما وعد وإما وعيد وإما ثواب وإما عقاب والحمد والذم وهو يجتمع في الإثناء، بل إما لهذا وإما لهذا، فأحبطوا جميع حسناته بالكبيرة التي فعلها وقالوا الإيمان هو الطاعة فيزول بزوال بعض الطاعة، ثم تنزعوا هل يخلفه الكفر على القولين وافقهم المرجئة والجهمية على أن الإيمان يزول كله بزوال شيء منه وأنه لا يتبعض ولا يتفاضل فلا يزيد ولا ينقص، وقالوا أن الإيمان الفصاق كإيمان الأنبياء والمؤمنين، وسبق أن فصلنا هذا كثير. لكن فقهاء المرجئة قالوا أنه الاعتقاد والقول، وقالوا أنه لابد من أن يدخل النار من فصاق الملة من شاء الله كما قالت الجماعة، فكان خلاف كثير من كلامهم للجماعة أنما هو في الاسم لا في الحكم، خلاف يكون في الاسم لا في الحكم. وبدأ يتكلم عن قضية الإيمان، هنتكلم عنها كلاما واسعا جدا، نتكلم عن تنوع دلالة اسم الإيمان بالإفراد والاقتران، وهتكلم عن زيادة الإيمان ونقصانه طبعا من جهة الله ومن جهة العبد، هتكلم عن هذه المسائل كلها التي هي أفراد في قضية الإيمان واختلاف الفرق في هذا الأمر. وهذا يعني ما أريد أن أبدأ به معكم في اللقاء القادم إن شاء الله. كل قبل هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.